الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن لو إحنا كان لابد أن نتكلم عن التقريب، إحنا رفضنا التقريب بالمفهوم الشيعي، وهو تقريب أهل السنة إلى دين الشيعة. رفضنا التقريب بمعنى المهادنة بين الحق والباطل وكتم الحق وحذف أشياء منه للالتقاء في منتصف الطريق، حلول الوسط. رفضنا أشياء كثيرة، لكن بالنسبة للشيعة أنفسهم ما هو دور التقريب؟ نقول إن التقريب كاصطلاح، التقريب الصحيح هو تقريب الشيعة إلى دين الحق. هذا هو التقريب، إن أنا نستهدف الشيعة أنفسهم بأن ندعوهم إلى الإسلام وإلى يعني التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالتقريب الصحيح هو الذي يقوم على أساس الحق وليس على حساب الحق. واعتصموا بحبل الله، وقال تعالى وقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن تقريب الشيعة إلى الحق منهج له ملامح لابد أن يلتزمها من يقومون بهذا التقريب. أول هذه الملامح كشف مرجعياتهم، اللي هي الكتب التي وضعوها وافتروها لإثبات أنها منزوعة القداسة، مش مقدسة ولا حاجة. ما ادعوا من أن جبريل كان بينزل على فاطمة رضي الله عنها ويوحي إليها بأشياء بعد رسول الله عليه السلام، إلى آخر هذه الترهات. فلابد أن يكون من الملامح المهمة لتقريب الشيعة إلى دين الإسلام كشف ما وضعوه من كتب مقدسة عندهم، وكشف ما احتوته من كذب وافتراء وانتحال ودس. أول كتاب للشيعة اسمه ايه؟ نسيتم؟ لا، كتاب سليم ابن قيس. وضعوا واختروا كتاب سليم ابن قيس، وهو كتاب ده أول القصيدة الكفر والكذب. أول كتاب شيعي هو كتاب سليم ابن قيس، كتاب موضوع مكذوب وصاحبه اسم لا مسمى له، زي الغول والعنقاء. فهو يعني اسم بلا جسم، اسم سليم بن قيس مفترى، وما فيش شخص اسمه سليم بن قيس. أيضا من أساليبهم أن يبقى واحد مثلا مؤلف كتاب وتعدي كده كم سنة أو كم قرن، ونبص نلاقي الكتاب ده تضخم مثلا 20 مرة وينسب نفس المؤلف. فعندهم من مناهج الانحراف عندهم الزيادة على ما كتبه المؤلف الأصلي. مثلا كتاب الكافي الكليني ما بين القرن الخامس عشر، ما بين القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر، من الخامس إلى الحادي عشر أضافوا إلى الكتاب 20 كتابا، وكل كتاب منها يضم عشرات الأبواب. دي زيادات على كتاب الكافي الذي هو عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. أيضا كتبهم التي يعتمدون عليها في الأحاديث وهي الوسائل والبحار ومستدرك الوسائل، يعني الوسائل توفي الحر العاملي مؤلفه سنة 1104 هجرية، أما البحار فالمجلسي اللي هو كتبه توفي سنة 1111. مستدرك الوسائل ألفه النوري الطبرسي سنة 1320، هذا كان معاصرا للشيخ محمد عبده. هذه الكتب الثلاثة اللي هي معتمدة عندهم في الأحاديث، اللي أقدمها كان إيه؟ 1104 وآخرها 1620، بعيدة جدا عن عصور الأئمة. عصور الأئمة في الصدر الأول، فهي روايات لم تسجل طيلة 11 قرنا، طيلة 11 قرنا لم تسجل. طب كانت فين الروايات دي؟ لو كانت في كتب، طب فين الكتب؟ فكيف يأتي الصدق إلى مثل هذه يعني الكتب؟ أيضا من ضمن المحاور وملامح التقريب اللي هو مخاطبة الشيعة يعني تصحيح اعتقاداتهم، دراسة نصوصهم وأسانده. اشتراك من ناحية الأسانيد ومن ناحية المتون النصوص، لأن القاعدة هي ما قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكتب الرافضة حافلة بالاضطراب والتناقض والحيرة في معظمها، وهذا باعتراف أكابرهم. أكابر الشيعة يعترفون بالتناقض والحيرة، والمطلوب كشف هذا التناقض، كشف أسانيدهم ورجالها، وأيضا كشف دور التقية في حصول هذا الاضطراب. لأن تلاقي الإمام عنه مروي عنه رواية بموضوع الفلاني افعل، موضوع تاني، وفي رواية أخرى لا تفعل. تناقض في كل شيء. هم بقى عشان يخرجوا من هذا يقولوا إيه؟ هو قال ذلك تقية، فأنت تبقاش عارف الأول هو التقية ولا الثاني هو التقية، فالشك في عامة أحكامه. هم عندهم نصوص قليلة في كتبين توافق ما عليه أهل السنة، فقام علماؤهم بتأويل هذه النصوص، ولا عمدة لهم في رد الاحتجاج بهذه النصوص سوى أن دي كانت صدرت على سبيل التقية. إذن من يعني دراسة نصوص الشيعة وبين التناقض فيها والتحريف والكذب وتسليط الضوء على أشعة الحق في كتبهم المظلمة قد يكون طوقا للنجاة لشباب الرافضة. ممكن هذا الأسلوب يقنع شباب الرافضة حينما يرون في كتبهم المقدسة ما يدحض الباطل الذي فيها. أيضا من ضمن هذه المحاور إثبات عدم النص على علي رضي الله تعالى عنه. أن هم عمدة كلامهم أن فيه كما سنذكر في تطور المذهب الشيعي يزعمون أن الرسول عليه السلام نص على علي، وهم يوجبون على الله نصب الإمام، يعني يعتبرون أن واجبا على الله تعالى الله عما يقولون أن ينصب إماما ولا يترك البشر بدون إمام. فمن ثم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنص على علي رضي الله تعالى عنه. والجواب على موضوع الإمامة اللي هم بيضخموه جدا، طبعا عند أهل السنة نصب الإمام واجب على الأمة، لكن هل من الأدب أو من الحق أن يقول أحد أن يوجب يعني أحد شيء على الله سبحانه وتعالى؟ هذا يعني الحاد. لكن القرآن الكريم رغم أنهم ينفخون جدا في قضية الإمامة، لكن القرآن الكريم خالي تماما من أي ذكر لهذه القضية، مع أنهم يزعمون أن الإمامة لطف وأن الإمامة استمرار للنبوة وأن الإمامة من ضرورات الدين وأصوله وأركانه. طب قضية هي من أهم القضايا في أصول الدين، كيف يخلق القرآن الكريم بمجرد الإشارة إليها اللي هي النص على الأئمة الاثني عشر؟ أيضا في كتبهم وبالذات في نهج البلاغة توجد نصوص لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة علي رضي الله تعالى عنه، ومع أن كتاب نهج البلاغة هو فيه كلام، لكن هو عندهم هم كسبيل يعني من سبل الإلزام عند الشيعة هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو كلام المعصوم عندهم على وجه اليقين، ولا يشكون في كلمة واحدة من كتاب نهج البلاغة. فبالتالي نستطيع أن نلزمهم بنصوص موجودة داخل نهج البلاغة تثبت أنه لم يحدث نص على إمامة علي رضي الله تعالى عنه بكلام أمير المؤمنين نفسه في الكتاب الذي يعني يقدسونه. من ذلك أيضا أن أئمة الشيعة يعني كثيرا ما أثنوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مدون في كتبهم المعتمدة. يأتي أحبارهم ورهبانهم ويبطلون مفعول هذه النصوص بأنهم يحملونها على التقية. فأمثال هذه النصوص هي خيط أبيض في ظلام ليل ضلالهم الأسود، وهي شعرة بيضاء في متن الثور الأسود. فمن ثم نحتاج إلى تسليط الضوء على هذه حينما نخاطب الشيعة ونقربهم التقريب الحق إلى دين الإسلام. مثلا من ضمن المحاور المهمة جدا حسن العلاقة بين الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت، هذا محور مهم جدا، أن أيضا من خلال كتبهم نستطيع أن نثبت أن العلاقة كانت وطيدة بين الصحابة وبين آل البيت، لا كما يزعمون من الكراهية والتنافر والخصومة. أيضا كتبهم احتوت على شكاوى من أئمتهم من كثرة كذب الشيعة عليهم، من كثرة كذب الرافضة عليهم. أيضا عندهم قواعد قبول الحديث تسببت في ترويج الأكاذيب. أيضا مبدأ التقية من أجل نصرة المذهب أثر في هذا. قالوا مثلا: لا يشترط في الحسن من الأحاديث عدالة الراوي ما دام إماميا. لا يشترط في الحسن من الأحاديث عدالة الراوي ما دام إماميا. إذن الواجب استخلاص الخيوط البيضاء من وسط ركاب الأكاذيب السوداء وتسليط الضوء عليها. ملاحظة مهمة جدا تتعلق بمذهب الشيعي. مذهب الشيعي كأي باطل يعني بيبقى إيه قابل دايما للزيادة في الغلو والانحراف، فهو تطور عبر التاريخ إلى عدة مراحل، وهذه عملية التطور برضو مش شرط بتكون سلبية، أحيانا بتكون إيجابية كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فالتشيع في صدره الأول فقط كان يعني معناه مناصرة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ثم في مرحلة ثانية تطور إلى تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه، مرحلة ثالثة تطور إلى تفضيل علي على سائر الصحابة رضي الله عنه. ولكن لم تنتعش يعني هذه الأفكار بسبب أن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه تصدى للذين غلوا فيه سواء المؤلهين أو المفضلين، فعلي مع المؤلهين أحرقهم بالنار: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فاللي كانوا بيدعوا أنه هو إله أحرقهم، والنصيرية في سوريا ما هم يؤلهون عليا، عندهم هو العلي العظيم يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والعياذ بالله. هذا المدعو بشار الأسد وعصابته المشركة الوثنية. فعلي تصدى لمن ادعوا فيه الألوهية بالتحريق، أحرقهم بالنار، وتصدى لمن يفضلونه على أبي بكر وعمر بأن هددهم بأن يقيم عليهم حد المفتري، حد الكذب 80 جلدة. فإذا هذه المرحلة الثالثة تفضيل علي إلى على سائر الصحابة. المرحلة الرابعة انتقلوا من التفضيل إلى البراءة من الشيخين، البراءة من أبي بكر وعمر. ولذلك لما حصل مناقشة بينهم وبين زيد ابن علي وهو من آل البيت، فسألوه عن أبي بكر وعمر فترضى عنهما وذكرهما بما هما أهل له من الخير وثناء عليهما رضي الله عنهم. فقالوا إيه بقى الرافضة؟ قالوا لزيد بن علي، قالوا: إن برئت منهما وإلا رفضناك. يعني مش يعني إما أنك تتبرأ وتعلن البراءة من أبي بكر وعمر وإلا رفضناك. فأجابهم وقال لهم كلمة الشهيرة التي التصقت بهم فيما بعد: اذهبوا فأنتم الرافضة، لأنهم رفضوه لما أعلن توليه لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ورفض ولم يستجب لهم في التبري من الشيخين، فقال لهم: اذهبوا فأنتم الرافضة. وبالتالي صار اسمهم إيه؟ الرافضة، لأنهم رفضوا زيد ابن علي. أيضا تطور مبدأ الثأر للحسين من بني أمية إلى الثأر من أبي بكر وعمر، بناء على أن إمامة أبي بكر وعمر دون علي هي التي فتحت الباب لكل الشرور في زعمهم التي حدثت بعد ذلك. ثم تطورت المذهب الشيعي من الطعن والبراءة إلى النص على علي وادعاء العصمة في الأئمة الاثنى عشر أو في الإمام في علي نفسه. النص على علي طبعا من اللي بدأ بفرية النص على علي؟ عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام وأفسد، هو اخترع لهم هذا، هو مؤسس مذهب الإيه؟ الرافضة، ملقب بابن السوداء. فعبد الله بن سبأ هو الذي أسس لهم فرية الإيه؟ النص على علي. أما مبدأ الوصية فتبناه الكيسانية، ثم النص على علي ومعها إيه قضية العصمة. ثم بعد ذلك التطور الأخير من النص المفتوح للأئمة إلى تحديد الأئمة بكام؟ باثنى عشر إماما معصوما. وكان المذهب يمر بأزمات خطيرة جدا لما يحصل انقطاع في سلالة الإيه؟ من يزعمونه من أئمة آل البيت، حتى أتى محمد بن الحسن العسكري ومات ولم يولد له ولد، وهناك سكوك شرعية مثبتة حتى عند الشيعة أنه تم تقسيم يعني الميراث على أنه لا ولد له، فوقعوا في مأزق والمذهب حينقرض. فماذا فعلوا؟ اخترعوا أنه لا هو ولد له ولد لم يره أحد أبدا، ما حد شاف الولد حد ما بلغ 7 سنين وسنة 260 هجرية دخل في السرداب في بيت أبيه واختفى من ساعتها. فالإمام موجود، عشان يحافظوا على المذهب اخترعوا فرية ان الامام المهدي ده اللي هو الـ12 دخل في السرداب وهو عايش يعني حي. وبعد كده حصل تطور في قضية النيابة والغيبة الصورة والغيبة الكبرى، والدجل بقى ان في ناس بتتصل بالمهدي وتجيب منه فتاوى واوامر الى يعني اخر. فده بالنسبة لتطور المذهب. نعود الى يعني تطور جديد حصل في المذهب الشيعي في الفترات الأخيرة، وهو وجود حركة التصحيح وحركة الاعتدال. حركة التصحيح أئمة كبار جدا جدا من علماء الشيعة يسلمون وجههم لله ويعودون إلى الحق ويتبنون الإسلام كما أنزله الله، الحق من الكتاب والسنة. فدي حركة التصحيح اللي هو الرجوع الكامل والفيء إلى الحق. أما الاعتدال فمن أعلامهم الشيعة الروافض أيضا من حصل عنده تطور في بعض القضايا في بعض المفاهيم وتوقف عنها، لكن بقي على شيعيته في مسائل أخرى، لكن هو تحسن في قضايا معينة كما سنذكر إن شاء الله تعالى. فحركة التصحيح والاعتدال كلاهما لها يعني دلالات، لأن التصحيح طبعا أهم وأخطر لأنه بيبقى شاهد من أهلها وده عالم، فده أفضل طرق الإيه تقريب، أفضل طرق تقريب الشيعة إلى السنة هو إيه؟ أن نجيب لهم رموزهم وعلمائهم الكبار جدا وقد اتضح لهم الحق وهداهم الله إلى الدين الحق وتخلوا عن هذا الباطل وهذا الضلال المبين. فطبعا يعني من النماذج الرائعة جدا جدا هذا الرجل الصالح العلامة آية الله العظمى سيد أبو الفضل ابن الرضا البرقعي القمي. هذا عمل يعني أشياء من العجائب من العجائب في الحقيقة، ولذلك ندرجه في سلسلة أحب هذا الرجل. آية الله البرقعي مؤلف كتاب، هو ده أحد كتبه، كسر الصنم. ماذا يقصد بالصنم؟ كتاب الكافي. أحسنت، هو بيعتبر ان كتاب الكافي الكليني اللي هو عندهم كتاب مقدس، يعني ده اوثق واصدق واحسن الكتب عندهم في علم الحديث في سنتهم هم. فعندهم هو ده اس البلاء طبعا كتاب الكافي، فهو بيسميه كسر الصنم، بيعتبر ده الصنم اللي ضيع الشيعة وافسد عليهم دينهم. فالكتاب كله هو كسر الصنم او اسم تاني ما ورد في الكتب المذهبية من الأمور المخالفة للقرآن الكريم والعقل، أو نقد كتاب أصول الكافي للكليني. فهذا كتابه طبعا كتبه بالفارسية وترجم إلى اللغة يعني العربية. إن شاء الله سنقف مع الكتاب وقفة لنأخذ الملامح العامة منه. له كتاب تاني مثلا تضاد مفاتيح الجنان مع آية القرآن. مفاتيح الجنان كتاب أدعية وأوراد وحاجات زي كده مليئة وحافلة بالضلال المبين في الدعاء والشركيات وهذه الأشياء. فهذا كتاب مستقل يرد به على مفاتيح الجنان وبيستخرج مصادمتها مع القرآن الكريم. آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي لم يدعه أحد، ما في أحد دعاه إلى الإسلام وإلى السنة، وإنما هو وجد فرصة للتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى. ففي فترة التأمل والتدبر والخلوة بالقرآن الكريم بدأ يعني وبسبب صدقه وتجرده في البحث عن الحق فتح الله عليه، حتى قال وهو يحكي عن تلك الفترة: وفي تلك الأعوام كنت أجد فراغا في الوقت ساعدني على المطالعة والبحث والتأليف والتدبر في كتاب الله، فتبين لي أنني وجميع علماء مذهبنا غارقون في الخرافات وغافلون عن كتاب الله وتخالف آراؤهم صريح القرآن وتعارضه. هذا هو أبو الفضل البخاري. العجيب أنه اجتهد جدا في ترجمة بعض الكتب من الكتب التي يعني ترجمها إلى الفارسية، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وفي قناة اسمها قناة وصال بالفارسي باللغة الفارسية، عملت نوع من التحدي أعتقد في رمضان اللي فات أو تقريبا يعني عدة أشهر، نشروا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باللغة الفارسية. مين اللي مترجمه الفارسية؟ آية الله البرقعية، ترجم كتاب التوحيد اللغة الفارسية ونشره لهم في القناة، وقالوا لهم أعلنوا عن مسابقة. الإخوة القائمون على هذه القناة أعلنوا عن مسابقة جائزة مالية ضخمة لمن يدل على خطأ واحد في هذا الكتاب يصادم القرآن الكريم، مسابقة للشيعة داخل إيران لكي يتسابقوا اللي طلع من هذا الكتاب حاجة واحدة بس، مسألة واحدة تتصادم مع القرآن الكريم. فمر الشهر والاثنين والثلاثة ما أحد استطاع أن يستجيب للتحدي، فماذا فعلت إدارة القناة؟ ضاعفت الجائزة عدة مرات، خلوا قيمة الجائزة أكثر وأكثر وأكثر لمن يستخرج كتاب مسألة واحدة تصادم القرآن الكريم. لا شك هذه دعوة، هو ده الإبداع بقى، ده إبداع في وسائل الدعوة وسائل الإقناع، لا شك أنه يحمد لهؤلاء الإخوة المجاهدين الأفاضل جزاهم الله خيرا. من كتب اللي هو ترجمها إلى اللغة الفارسية كتاب مختصر منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني كتاب ابن تيمية اللي بيهدم به دين الشيعة هو ترجمه إلى اللغة الفارسية، ولذلك لوحق وحاولوا قتله أكثر من مرة وسجن، ورغم أنه كان قريبا من سن 90 ومع ذلك لم يرحموه. ويعني قصة طويلة، هو ذكر كل قصة حياته في هذا الكتاب سوانح الأيام، سوانح الأيام هو نفسه كتبه بالفارسي وترجم بالعربي، وتمكن أولاده من تهريب المخطوطات الفارسية وكي تترجم اللغة العربية. فهذا دي ترجمته العربية كتاب سوانح الأيام، أيام من حياتي، بيقول فيها أرجو أن تكون هذه الترجمة الشخصية التي ألفها الرجل المعمم الذي درس في قم والنجف سنوات طويلة من عمره سببا لمعرفة الناس للإسلام الصحيح، وهو يدافع فيها عن الإسلام وعن التوحيد ويهدم دين الشيعة حجرا حجرا، كل الضلال المبين على لسان شاهد من أهلها. فنقدر نقول أنه من المتحولين، لكن هذا تحول محمود من الباطل إلى الحق. حركة التصحيح هذه لا شك أن لها دلالات مهمة جدا، من هذه الدلالات أن الحوار المنضبط، لأن هو إحنا مش بنقتصر على البرقعي، لا في علماء كثر من الشيعة أيضا لهم قصص مستقلة انتهت لنفس النتيجة وهي التصحيح، تصحيح المسار والرجوع إلى الحق. فهنا احنا بنذكر يعني ايه حاصل كل التجارب، مش فقط تجربة البرقعي، يعني البرقعي ما دخلش في حوار مع احد، هو نفسه تأمل القرآن الكريم واكتشف بتوفيق الله ضلال هذا الدين وانخلع منه تماما الى دين التوحيد. لكن مع اخرين الحوار مع علماء يعني كان حوارا منضبطا مهذبا، فكان له أثر فعال في حصول هذه التحولات المحمودة. أيضا من دلالات حركة التصحيح والاعتدال ضرورة تجديد الاستقراء للواقع الثقافي الشيعي، يعني كثير منا خاصة السلفيين يقتصر على كتابات العلماء المتقدمين، العلماء القدامى غير المعاصرين لنا الآن، فبياخد صورة تاريخية قد تختلف عن التطورات التي حصلت في الواقع الثقافي يعني الشيعي. فإذا إنسان ألم بالواقع الثقافي الشيعي ولمسه بطريقة مباشرة، فإن حكمه على الأشياء يكون أقرب إلى الإنصاف وإصابة يعني كبد الحقيقة. أما الواقع الثقافي الشيعي فيكشف أن هناك تحولات وتطورات باستمرار، سواء كانت محمودة أو مذمومة. فحتى نحكم على الأعلام المعاصرين الآن ينبغي أن يتم ذلك من خلال الاستقراء الواقعي. دور على الناس دي، هتلاقي بقى فيها ناس تابت، هتلاقي فيه ناس اعتدلت ولكن بقيت شوية لكن اعتدلوا في بعض القضايا، وستجد أيضا أشياء يعني كثيرة. كلنا نفخر بشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن ننسى أن من فضائل شيخ الإسلام الذي لقب بمفتي الفرق سعت إحاطته بثقافة الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، وأنه كان يدرس من مراجعهم الأصلية كما يقتضيه البحث العلمي النزيه. شيخ الإسلام يفهم من كتابه نقض المنطق أنه درس اللغة اليونانية كي يستطيع أن يقرأ المراجع اليونانية. فانظر إلى همة هذا الرجل الفذ. ودايما كان شيخ الإسلام حتى لما يتكلم على الفلاسفة أو على الصوفية يقول لك مثلا إيه، يعني هناك فرق بين المتقدمين والمتأخرين. يقول لك من الأشاعرة عند المقارنة للفرق الضالة هم أفضل الفرق المنحرف عن منهج أهل السنة، فهم أقرب الناس إلى السنة. في نوع من نوعات النسبية والإنصاف عن اطلاع مباشر على كتب ومراجع ومصادر هذه يعني الفرق. ولذلك نحن نفخر فعلا بأن علماءنا هم شهداء على الناس بحق وبكل جدارة، لأنهم يتحرون وينصفون ويستقرؤون هذا الواقع. من دلالات حركة التصحيح بل الاعتدال أيضا خطأ إطلاق القول بأن جميع علماء الشيعة زنادقة نفعيون لا خير فيهم ولا يمكن أن يرجعوا عن الباطل. استقراء الواقع بالذات الحديث الآن في عصر المعلومات، الثورة المعلوماتية، لا بتستطيع أنك تكتشف أن لا، مش جميع علماء الشيعة زنادقة. في ممكن ناس تكون حريصة على الحق، تبحث عن الحق وفيهم خير، ويمكن أن يرجعوا عن هذا الدين الباطل. فبعض الناس تقول أن هؤلاء كاليهود. هو في طبعا أوجه شبه عجيبة بين الشيعة واليهود، وفي واحد من الباحثين الأفاضل مؤلف كتاب في مجلتين كبيرين اسمه بذل المجهود في بيان مشابهة الرافضة لليهود، وفعلا في أوجه شبه عجيبة بين الشيعة وبين اليهود. لكن لما نقول أن الشيعة ما فيش أمل في هدايتهم كده زي اليهود، فلاجب أن نطلق هذه الكلمة ونفهمها جيدا. يعني زي اليهود في قسوة قلوبهم، زي اليهود في أنهم يعني يجحدون الحق يستكبرون عن القياد له، ممكن، لكن مش معناها أنه ما فيش أمل في هدايتهم، بدليل أن من اليهود من يسلم. أليس قد عرف التاريخ كثير من اليهود قد أسلموا؟ السماوئل وغيره يعني معروف، وألفوا كتب في الانتصار للإسلام. هو صحيح قليل بالنسبة للنصارى أن اليهود يسلم، دي قليلة. عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو كان أكبر علماء اليهود في المدينة، وأسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وأسلم. القصة معروفة. فالشاهد يعني أن وانت بتقول أن الشيعة مثل اليهود، فالمثلية دي تقتضي أن في أوجه شبه. لكن حتى اليهود نفسهم احنا ما نقولش ان باب الهداية موصد دونه. مدام الانسان قلبه بينبض وفيه حياة، وارد ان يهديه الله ويصطفيه بالهداية، كما حصل مع كثير جدا من النصارى او علماء النصارى بالذات او اليهود منهم من اسلم. فاذا كلمة ان اليهود لا امل في اسلامهم لا ينبغي ان تشكل لنا رسالة سلبية، سواء في توجيه رسالة الاسلام الى اليهود انفسهم، او وإحنا سمعنا أن في فلسطين المغتصبة يوجد كثير من الناس من وقت والتاني عيلة كاملة يهودية بتدخل في الإسلام. أكيد سمعتم عن هذه الأشياء، موجودة ومشهورة يعني. سمعنا أن ما ينفعش أنك تبعت رسالة سلبية وترفع الراية البيضاء يعني من البداية، لما تقول دول زي اليهود لا أمل فيهم. صحيح قالها الناس من كبار علمائنا، لكن إحنا بقى المفروض نتعلم ان احنا يكون عندنا عقل ايه ناقد. مش كل كلام اللي يقوله مثل الكبار وعلى ما انا بناخده بصورة عمياء. الواقع ان لا، ان حتى اليهود رغم قساوة قلب اليهود لكن منهم من يصطفيه الله ويهديه، لكن هو قليل. ولذلك هناك حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدعها. احتجر التوبة يعني منع التوبة، لأن توبة المبتدع أصعب بكثير جدا من توبة الإيه؟ العاصي، لأن العاصي يرتكب المعصية وهو يدرك أنها معصية وضميره يؤنبه ويستغفر ويتوب إلى آخره. لكن المبتدع أساس الضلال في المبتدع إيه؟ أنه زين له سوء عمله فرأه حسن، فبما أنه يرى البدعة شيئا جميلا هيتوب من إيه؟ زين له سوء عمله. لكن هل المبتدع أي مبتدع لا يتوب تماما؟ لا، هي الحديث يراد به إيه؟ صعوبة توبة المبتدع، لكن قد يشاء الله سبحانه وتعالى أن يتوب المبتدع كما يتوب اليهودي ويسلم أو النصراني. فنفس الشيء الشيعة لا ينبغي أن نطلق القول بأن جميع الشيعة سواء علماء أو عمام هم زنادقة لا خير فيهم ولا أمل في أن يرجعوا إلى الحق. لا، الواقع يقول باستقراء الواقع أن منهم من يرجع الحق لو أحسنت دعوته، ومن أشهرهم طبعا البرقعي والخوئيني. أيضا من دلالات حركة التصحيح والاعتدال المذهب كان مختبئ في السراديب ومغلف بالتقية، فبالتالي حتى العلماء الكبار كانوا ينخدعون بدين الشيعة. لكن في الظروف الحالية في عصر الإعلام المفتوح والآي تي خرج المذهب من السراديب إلى دائرة الضوء ومن الانطواء والانكفاء إلى عصر الإعلام المفتوح. هذا الانفتاح لا شك أنه أثر في تراجع الإيمان بالخرافات التي تزدهر في الأجواء المنغلقة، فالأفكار التي تنشأ في الظلام لا تثبت أمام أشعة الشمس. فالآن هم شاءوا أم أبوا يسمعون علماء السنة سواء في قنوات فضائية أو في النت أو في المواقع أو كذا، أصبح في انفتاح من بركاته أنهم يسمعون صوت الحق بصورة أو بأخرى بعد الإنغلاق الشديد. بل أهل السنة استطاعوا أيضا أن يتبصروا ضلالهم بالسماع المباشر لتصريحات آياتهم وشيوخهم أحيانا الكفرية الشركية، لا إله إلا علي مثلا من بعض النصيرية أو غير ذلك من الأشياء المعروفة في دين الشيعة، تصريحات ملئ العالم يعني. فهذا الانفتاح لا شك أنه بيحدث نوع من الزلزلة في يقين شباب الشيعة، وخاصة إذا استصحبنا أن هناك فطرة مغروسة تنجذب ناحية الحق، يعني إذا شاء الله سبحانه وتعالى. إذا نحن نستطيع أن نستفيد من حركة التصحيح وحركة الاعتدال أولا بأن يتم تجديد الخطاب مع الشيعة بل مع سائر الفرق الضالة. تجديد الخطاب لأن احنا بصراحة يعني عامة السلفين إذا تكلموا مع الشيعة قذائف صاروخية وشتائم من متنقية يعني ومختارة وراء بعضها، ما يعني يندر في داخل أهل السنة من يتكلم بموضوعية وبدون عصبية بدون شتيمة، لأن هم مستفزون لا شك، الضلال الذي في دينهم يستفز. ولكن يجب أن يتم مراجعة أسلوبنا، أن إحنا مش فقط بنخاطب العواطف، نحن نخاطب الشيعة نفسه، مش بنخاطب بس شباب السنة. لماذا لا نستهدف الشباب الشيعي ليعتنق الإسلام ويصحح يعني مسيرته وينضاف إلى الرصيد الإسلامي؟ وهذا تيار موجود في إيران الآن، فينبغي أن يقوى عن طريق يعني حاجة زي اللي عملها الإخوة في قناة وصال الفارسية دي، ده تصرف راقي جدا وفي إبداع في اختراع أساليب جديدة للإقناع. يعني يجيب لهم أنتوا بتقولوا الوهابية ومش الوهابية، والوهابية دول مشركين ووثنيين إلى آخره. طيب لما هو كتاب هو بتاع الكبير الوهابية مؤسس هذه الدعوة الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، طيب أدي كتابه، كتاب التوحيد الذي هو حق الله العظيم، التحدي عملوهم مدة اللي طلع خطأ واحد في هذا الكتاب يصادم القرآن الكريم، وكتاب إيه مترجم بالفارسية، هم يطالعونه بالفارسية، خطأ واحد بس أو هاتوا مسألة واحدة يصادم فيها القرآن الكريم، لا حياة لمن تتحدى ولا صوت ولا صدى، فضاعفوا الجائزة المرصودة لمن يعني إيه يفعل هذا، فلم يستجب أحد. هذه من الشك، هذه ينبغي ابتكار بقى أساليب جديدة يكون فيها تلطف حتى نوقذ هؤلاء، لأنهم قطعا مستهدفون برسالة يعني الإسلام. فينبغي أن يجدد الخطاب مع الشيعة وغيرهم بلغة موضوعية خالية من اليأس، إن كل شيعي ما فيش أمل في هدايته، لا في أمل في هدايته والواقع يؤيد ذلك. فكلهم مستهدفون للدعوة إلى الهداية. فربنا قال في فرعون فقول له قولا لينا لعله، الهدف إيه؟ لعله يتذكر أو يخشى. وقولوا للناس حسن، الناس يعني حتى المشرك لن تندم على حسن الخلق حتى مع الكافر. بعض الناس تعتقد أن الفظاظة والغلظة والسب والشتم والعصبية دي انتصار للحق، حين وأحيانا يكون تنفيرا عن هذا يعني الحق إذا وضع في غير محله. فممكن إنسان هو يكون في داخله صدود عن الحق، نفور من الحق لدرجة ما، لكن هذه الدرجة قد تعزز وتزداد بسبب فظاظة الداعي وخشونة أسلوبه. لو هو قاعد يشتم بس ويدخل النار ويستعمل ألفاظ خشنة وأسلوب غليظ، فبالتالي هذا يدعم صفة الإيه؟ النفور من الحق أو الصدود عن الحق. أيضا ينبغي تجريد الحوار الموضوعي من الإشكالات، تجنب العصبية والعواطف في غير محلها، أن يتم النقد متجردا حقائق بدون انفعالات. أيضا ممكن إحنا ساعات نساهم في فتنة الخصم بأن إحنا تكون في أخطاء هي لا تنسب للشريعة قطعا، إن الشريعة ليس فيها أخطاء، لكن تنسب للتراث البشري للتاريخ في مواقف تاريخية. فأنت علشان هو شيعي وأنت سني ما تحاولش أنك تنصف فتدافع عن أخطاء تاريخية ارتكبها بعض الحكام مثلا كيزيد أو غيره من الأمويين أو العباسيين، فتزيده فتنة بضلاله. فمن الإنصاف أن لا تدافع عن الأخطاء البشرية التي حصلت في التاريخ. لابد أن ننتبه أيضا إلى أن مراعاة الموضوعية في النقاش أو الحوار لا تعني نصرة الباطل، لا تعني نصرة الباطل. الإنصاف والموضوعية مش معناه أنك بتنصر الباطل، لكن هذا من أكثر أسباب غلبة وانتصار الحق. أيضا لابد من انتباه لمعنى مهم جدا، أن هناك أصلين من أصول الشريعة الشريفة. الأصل الأول هو الحرص على جمع المسلمين على الحق ونبذ الفرقة. الأصل الثاني إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا شك أن من المنكر رد الانحرافات والبدع وتقليص دائرتها ما أمكن. فالمفروض الجمع بين الاثنين دول، محاولة الاجتماع وعدم التفرق، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن طريق رد الباطل ودحضه. فعلينا أن نجمع الاثنين معا، لأن من الناس من يحرص على رد البدع ويستعمل أسلوبا منفرة، فتجده يعني في سبيل الانتصار للحق يستعمل أسلوبا منفرا. مش عايز أذكر أسماء الحقيقة، لكن هذا معروف، يعني بعض الناس يدافع مثلا عن مذهب السلف، وفي أثناء دفاع عن منهج السلف ممكن يتطور على أي إمام من الأئمة، أو يدعي مثلا على إمام كبير جدا من الصدر من القرون القديمة. يعني بحج الدفاع عن السنة أعتقد هذا مسوغ أنه يسلك أي مسالك بقى في التطاول على أئمة ونحو ذلك. من الناس من يحرص على الألفة والاجتماع ويتغاضى عن الخلل والانحراف والمنكرات الموجودة، لكن المفروض الاثنين معا، حرص على الألفة مع إظهار الحق ورد يعني الباطل. أيضا من المحاور المهمة جدا أن إحنا نحرص على دعم موقف هؤلاء المتحولين إلى الحق، سواء كليا بالتصحيح أو جزئيا بالاعتدال. طيب ما هي أبرز دوافع حركتي التصحيح والاعتدال؟ يعني قضية الانتماء الديني والعقيدة هي أخص وأخطر قضية في هوية الإنسان. فإذا ما قام إنسان بتغيير قناعته في أخطر قضية وفي أخص قضية في هويته، إذن هذا أمر يستحق أن نبحث عن الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى تغيير القناعة. إيه أهمية أن احنا ندرس دوافع التصحيح والاعتدال؟ أول شيء أن هذا يعين على تخطي الكثير من التجارب الفاشلة في بيان الحق. أثناء دراسة دوافع التصحيح والاعتدال بنكتشف أن في تجارب فاشلة يبقى داعية من دعاة الحق، لكنه يستعمل أسلوبا فاشلا يصد الناس عن هذا الحق. أيضا دراسة الدوافع بتسلط الضوء على جوانب الضعف أو مكامن القوة في مجال العقائد. لما بتدرس الدوافع بتشوف هو ده ليه ترك النصرانية بسبب كذا وكذا وكذا، وليه جذبه الإسلام بسبب البساطة التوحيد إلى آخره. كذلك أهمية الدوافع أنها كما ذكرت بتكشف عوامل الجذب في الثقافة أو الديانة التي يتحول إليها هذا الإنسان. أيضا هي ترشد إلى الخلل والنقص في أسلوب الدعوة. يعني مثلا لما نلاقي الناس تقبل على التصوف مثلا، ممكن أحيانا يكون الإقبال على التصوف بسبب والوجداني في بعض المناهج في تصحر روحي، فهو لما يسمع التصوف يجده عنده طائفة قد تتحرك، لكن أساليب المنفرة أو الأساليب التي لا تشبع نهمه إلى الإشباع الروحي والوجداني والعاطفي فينجذب إلى التصوف كحال كثير من الناس. فمش كده وبس، هو التحول ما بيبقاش من الباطل إلى الحق، في تحول والعياذ بالله من الحق إلى الباطل أو إلى البدعة. طيب زي الناس اللي بتدخل في دين الشيعة وتتحول، فلازم نبحث عن أسباب هذه الغواية كي نحجمها ونقضي عليها. فالقرآن الكريم لم يقتصر على أسباب الهداية، لكن القرآن الكريم ذكر أيضا وفصل لنا أسباب الغواية كالشبهات والشهوات والتقليد الأعمى ونحو ذلك. لكن إذا أردنا أن نلخص أهم من خلال تجارب أصحاب التصحيح والاعتدال، ما هي أبرز دوافع التصحيح والاعتدال، سنجد مثلا في قمتها التأثر بالقرآن الكريم. حكي لي أن أحد الشيعة كان جالسا في محضر من مجموعة من الناس، فكان واحد منهم يقرأ سورة الأحزاب حتى أتى إلى قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. هذا الشيعي سمع هذا الجزء من الآية فقال له هذا الذي تقرأه هذا من القرآن؟ قال نعم. قال يعني القرآن بيقول أزواجه أمهاتهم؟ قال نعم. فأخذ هذا الشيعي يبكي ويطوف في المجلس ويقول عائشة أمي عائشة أمي، ويبكي ندما على تورطه في سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمجرد أنه سمع الآية. فالقرآن الكريم قطعا هو يعني هداية وشفاء ذات الصدور وعلاج لجميع الأدواء والأمراض. فأثر القرآن الكريم هو يعتبر من أقوى أسباب يعني التصحيح والاعتدال. ونحن تكلمنا من قبل على الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والتدبر في القرآن الكريم هو من أعظم أسباب الهداية على الإطلاق على الإطلاق. يعني البرقعي مثلا آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي لم تغير قناعته بدين الشيعة لا مناظرات ولا حوار ولا مراسلات. الشيء الوحيد الذي حوله إلى الحق هو تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. يقول عن نفسه وهو يقف رحلته يقول ببركة التدبر لكتاب الله صحوت قليلا قليلا وفهمت أن الروحانيين اللي هم مشايخ الطائفة وفهمت أن الروحانيين وأهل الطوائف بدلوا الإسلام ونبذوا الإسلام الأصيل باسم المذهب. أيضا من أهم دوافع التصحيح التجرد للحق والصدق مع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال ليجزي الصادقين بصدقهم أصدق الله يصدق. فسنة الله أن كل من بحث عن الحق بتجرد وإخلاص واجتهاد أن الله يهديه إلى هذا الحق. وما قصة سلمان الفارسي منكم ببعيدة، قصة سلمان الفارسي كنموذج مثالي للشخص المصر على البحث عن الحق وعن الهداية، قصة طويلة يعني معروفة وأمثالها كثير. فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولكن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا إلى آخر الحديث. فالصدق يهدي إلى البر، فإذا الشخص نفسه صدق مع الله في البحث عن الحق فإن الله عز وجل يهديه، ويقول عز وجل ليجزي الصادقين بصدقهم بسبب أنهم صادقون. فليس كل صاحب بدعة تتجارى به الأهواء كالكلب ولا ينفع معه حوار، بدليل أن من الخوارج من تراجع إلى الحق بعدما حاورهم وناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن من أسباب الضلال أن الإنسان يكون ملبسا عليه، يحتاج علاجا معرفيا، هو عنده مفاهيم غلط تتعالج بمفاهيم صح. فلما فعل معهم ذلك ابن عباس رجع نصف الجيش بتاع الخوارج، رجع إلى الحق. فإذا عودة هؤلاء للحق أمر وارد، خاصة يعني من دلائل صدق هؤلاء التائبين زي البرقوعي أو غيره، من دلائل صدقه أنه هو بيتمتع بمركز مرموق جدا في مجتمعه، في قمة مراكز الدينية. ده لقب آية الله العظمى، ده يمكن كم واحد اللي خده، يمكن خمسة ولا حاجة. فلما واحد من آيات الله العظمى كما على حد تعبيرهم، وهو في قمة اللي يعني يعتبر راس براس كده مع الخميني أو يمكن أكثر، في قمة الهرم التبشيري بدينهم أو المتمسك بدينهم رموز، ويدخل في الإسلام ويتحمس للتوحيد، هذا التحمس لا شك أنه كما يهز قناعات الشيعة يزيد أهل السنة يقينا بالحق الذي هم عليه. فالتائبون بالذات لو واحد بقى له مركز كبير جدا ومنصب وأموال وخمس وحاجات كثير قوي، وعارف كويس جدا أنه لو تحول إلى الحق وجهر بالحق ما هو الثمن الذي يدفعه؟ السجن والاغتيال والتشريد والجراء المعروفة من الرافضة مع من يعني يتوب عن دينهم، فهو يعرف أنه يدفع ثمنا غاليا، يعرف الاضطهاد الذي سوف يلاقيه والذي يصل إلى الاغتيال والقتل. فلا شك أن هذا بإذن الله علامة على وجود الإيه؟ الصدق والتجرد لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن التجرد بالحق أيضا أن الإنسان يكون وهو يناظر ممكن يلين في بعض المواضع حتى يستنزل الخصم ويجتذب هذا الخصم، تنازل ما يضرك، زي مثلا ما تقول له وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ما هي نبحث عن الحق، يا أنا على حق يا أنت على حق، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا استنزال للخصم كي يشعر بالإنصاف ويبدأ يعمل عقله بدون إيه العناد والمكابرة، ويعني بسبب الاستفزاز. من الأسباب الحقيقة وهي من أبرز دوافع التصحيح والاعتدال أن يكون الشخص يحمل هم الأمة وأن يكون فعلا صادقا في توحيد المسلمين. فكثير من هؤلاء المتحولين إلى أهل السنة حركهم إلى التوبة تألم قلوبهم من واقع الأمة، وأنهم فعلا كانوا مخلصين في حل لفرقة وتشرذم وضعف المسلمين وإنهاء حالة الفرقة بينهم، فيبدأ يبحث لأنه حامل هم الأمة، يريد أن يوحد الأمة بصدق، فيهديه الله سبحانه وتعالى إلى يعني الحق. أيضا من ضمن هذه الأسباب الحوار الناجح، الحوار الموضوعي الهادف اللين، يعني فإنه يلين القلوب. يقول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول الخطابي معلقا على قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، يقول النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، النصيحة كلمة واحدة يعبر بها عن جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له. وقال بعض العلماء هي عناية القلب للمنصوح له من كان، أيا كان هذا الشخص تريد له يعني الخير. ما أكثر ما تسبب في التصحيح عند بعض الشخصيات أو الاعتدال عند البعض الآخر الالتزام أداب الحوار، الاحترام، الاحتفاء بالآخر، الانطلاق من الهم المشترك، البدء بالأولويات، الاتفاق على القرآن الكريم كمصدر للتلقي. من أسباب ودوافع التصحيح القدوة، وجود قدوة يقتدي بها هذا الشخص. فالشخص اللي هو بيبدأ في التصحيح ويفتح الباب ويبدأ يسن سنة نقد التراكمات والجمود والانحراف يكون صاحب فضل في إصلاح من يتبعونه، لأنه رائد بالنسبة إليهم. فالناقد الأول للدين الباطل هو ينبوع يروي عطش الناقد الثاني فيقتدي به. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. البرقعي مثلا تأثر بالكاشاني، محمد الخالصي تأثر بوالده، موسى الموسوي تأثر بجده، وهكذا. من ضمن دوافع التحرر من ضلال المذاهب المنحرفة والتحول إلى الحق سلوك أهل المذهب الذي ينتمي إليه، تسلط أهل المذهب، القهر، سواء قهر سياسي أو قهر فكري أو قهر معنوي، فاللي هو بيمارس الاستعباد والحجر والاضطهاد، يعني كما يقول الشاعر: وإذا ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثورة وفيها مضاء، يسكن الوحش للوثوب من الأسر فكيف الخلائق العقلاء. ويمكن أكبر شاهد على هذا الذي نذكره تاريخ الملة النصرانية. تاريخ النصرانية أكبر شاهد على أن القهر يولد النفور من هذا الدين تماما، لأن القهر الكنسي أدى إلى ردة فعل عكسية تماما، وهي الإيه؟ العلمانية، لأنهم أرادوا أن يتفلتوا من القيود الزائفة التي فرضتها عليهم الكنيسة والقهر بكل أنواعه. يعني كان ذلك سببا في الارتداد في الجهة العكسية. يعني أوروبا لما عانت من تسلط الكنيسة نفرت من الدين الباطل، ولكنها لم تبحث عن الدين الحق. كان المفروض ده دين باطل، طب فين الدين الحق؟ لا، هم نفروا من الدين الباطل إلى دين أسوأ منه، هو دين العلمانية الذي يفصل يعني الدين عن الحياة. فالناس كثيرة جدا لما نقل بالذات في إيران القهر والاستبداد في مصادرة لأفكارهم، فيؤدي هذا إلى شدة إصرارهم عليها وتشبثهم بها ورفع أصواتهم جهارا نهارا بأفكارهم. يقول الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. البخور، رائحة الوردة. فالشريعة الشريفة لم تفرض على الناس أعظم الضرورات وهي العقيدة والدين. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإذا سلوك القهر والاستبداد من السلطة الدينية بالذات، وبالذات في إيران، إن شاء الله يكون سببا في تقلص هذا المذهب ونفور شبابهم منه. هناك حركات قوية جدا في إيران متمردة على أوضاع هذه الدولة الخمينية، دولة ولاية الفقيه، وهم كانوا فيما مضى انتشر الشيوعية بصورة مرضية في إيران زمان أيام الشاه. ليه؟ لأن المذهب منفر، فالشباب نفر من الدين، هو الدين عنده، فنفر منه إلى الإلحاد، إلى الشيوعية. أي نعم. كما ذكرنا أيضا من أسباب بجانب الإخلاص أن الإنسان هو يبحث عن الحق يبحث بتجرد، فيقبل على المطالعة بإخلاص وتجرد عن التقليد. إذن هذه مقدمة بين يدي ذكر بعض من تحولوا إلى دين الحق الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أعلام التصحيح الذين تحولوا تماما من الدين الباطل إلى دين الحق، ومن منهج السب والشتم واللعن والخرافة والأساطير إلى دين التوحيد ونور سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء يعني شهود من أهلها، تحولوا بحمد الله إلى شهود من أهلنا يدافعون عن الحق ويرفعون رايته. وإن شاء الله نستكمل الأسبوع القادم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-19-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.